إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة قصص التابعين، وحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم سيكون في هذه الليلة حول قصة أحد التابعين العظام. ها نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين، إنه الرجل الذي كان يضرب به المثل في التوبة الصادقة، فقصته تبعث الأمل في قلوب المخطئين لكي يعودوا إلى ربهم تائبين عابدين مخلصين. إنه التابعي الجليل مالك ابن دينار رحمة الله عليه. ولعلك تسأل وتقول: من هو مالك ابن دينار؟ وإذا بالإمام الذهبي رحمه الله يجيب على سؤالك ويقول عن مالك ابن دينار أنه عالم العلماء الأبرار، عالم العلماء الأبرار، معدود في ثقات التابعين، ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، وسمع ممن بعده، وحدث عنه وعن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم، وثقه الإمام النسائي وغيره، فهو عالم ثقة في الحديث، واستشهد به البخاري وحديثه في درجة الحديث الحسن، اللي هو مين بقى؟ مالك بن دينار. قيل كان أبوه دينار من سبي سجستان، وكناه الإمام النسائي أبا يحيى، وقال هو ثقة، يعني تاخد منه الحديث. وقال محمد بن سعد: مالك، يعني مالك بن دينار، مالك ثقة قليل الحديث، ما رواش أحاديث كتير، لكن أحاديثه حسن وصحيح، كان يكتب المصاحف. طب ما تيجي نشوف قصة توبة مالك بن دينار اللي وصلته بعد كده للمكانة العظيمة اللي احنا قدمنا بيها دي. بس قبل ما نتعرف على قصة توبته، بنذكر ونعرف تاني الفرق بين التابعي والصحابي. الصحابي هو من عاش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الدين والملة، ولم يغير ولم يكفر، ده اسمه ايه؟ صحابي. اما اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسمه تابعي. خلاص كده؟ طيب، واحد عاش بعد النبي ما مات، او اسلم بعد النبي ما مات، او ولد بعد النبي ما مات ودخل الاسلام، يبقى اسمه ايه؟ تابعي برضو. خلاص كده؟ طيب، واحد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤمن بالنبي، يبقى اسمه ايه؟ كافر. خلاص؟ طيب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ صحابي. لكن لو حرم من الرؤية يبقى اسمه ايه؟ تابعي. طب تعرف ان في صحابي، تعرف ان في واحد ما شافش النبي وهو صحابي برضو؟ احنا سائلين ان اللي ما شافش النبي يبقى تابعي؟ لا، في واحد ما شافش النبي وهو صحابي. مين؟ عبد الله ابن ام مكتوم، عشان كان رجل اعمى فما شافش النبي فهو صحابي. سؤال ينفع في الزورة ده، صح؟ ينفع مسابقة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى نرجع بقى الملك ابن دينار ونشوف قصة توبته. وقبل ما نتكلم بقى عن قصة توبته، فانا عايز اقول ما اجمل التوبة وما اجمل العودة الى الله تبارك وتعالى. انك عندما تسمع قصص التائبين فأنت تسمع قصص الذين يحبهم الله رب العالمين. ما اللي ربنا بيحبه يتوب عليه. قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى بدليل الآية إن ربنا بيحب إيه؟ التوابين. ودي في سورة البقرة، والآية دي جميلة قوي ما تنساهاش على فكرة. عارف رقمها ايه في سورة البقرة؟ تلات اتنينات، اتنين اتنين اتنين، 222، يعني ما ينفعش تتنسي. خلاص كده؟ الآية 222 في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى اللي عايز ربنا يحبه يتوب. وعشان كده هنتكلم الليلة دي عن قصة واحد تاب، مالك ابن دينار. قد كان مالك ابن دينار في بداية حياته مكبا على الذنوب والمعاصي وشرب الخمر، ثم حدثت له قصة عجيبة كانت سبب توبته. صلى على الرسول بقى كده صلى الله عليه وسلم، وركز بقى معايا وافتح لي ودانك وقلبك وعيش بقى معايا القصة دي لعلك تريد أن تعرف قصة توبته. فهيا لنتعايش بقلوبنا مع هذه القصة الرائعة. ذات يوم فرغ أبو يحيى مالك بن دينار رحمه الله من كتابة المصحف، ثم خرج من داره إلى المسجد، فأتاه فصلى بالناس الفريضة وجلسوا هم ينتظرونه، واستوى هو قائما فركع وسجد ما شاء الله أن يركع ويسجد، ثم انتفل من صلاته، أو انفتل من صلاته، عفوا، انفتل يعني ايه؟ انصرف من صلاته، خلص صلاة خلاص. فقام إلى اسطواناته التي يستند إليها. ايه الاسطوانة دي؟ زي ما انت قاعد كده بالظبط دلوقتي، اللي هو العمود اللي في المسجد، فقام وسند عليه. وتحلق الناس حوله جموعا خلف جموع، حلقات خلف بعضها، يذهب فيهم البصر مرة هنا ومرة هناك من كثرتهم وامتدادهم، حتى تغطى بهم المسجد على سعته وامتداد آفاق. المسجد بقى مليان. ومد الإمام عينيه في الناس ثم أطرق إطراقة طويلة، والقوم كأن على رؤوسهم الطير مما سكنوا لهيبته. نظر كده نظرة وسكت شوية، وكل الناس قاعدة منتظرة هو هيقول ايه. زي ما انتوا قاعدين دلوقتي عايزين تعرفوا هنقول ايه؟ ايه القصه؟ صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود اترك اتراقه طويله والقوم كان على رؤوسهم الطير مما سكنوا لهيبته ومما عجبوا لخشوعه. ثم رفع الشيخ براسه وقد تعلقت بجفنيه دمعه ونظر شويه كده في الارض، بعدين رفع راسه عشان يكلمهم، فلقوا عينيه فيها ايه؟ الدموع. واشرقت على شفتيه ابتسامه، فبدر شاب صغير فساله: ما السبب في بكاء الشيخ؟ لماذا تبكي يا شيخ؟ وكان الفتى قريبا من الامام يجلس في الخط الذي يمتد فيه بصره، فتامله الشيخ طويلا يقلب فيه طرفه كالمتعجب، ينظر للغلام ويتعجب، ثم لم يجبه، لم يرد عليه، كأنما أخذته عن نفسه حال لا يثبت معها شيء فما يرى، فكأنه لا يرى أي شيء غير اللي بيدور في إيه؟ في خاطره وفي فكره وفي عقله. وازداد الناس عجبا، يعني الغلام سأله وهو ما جاوبش وعينه دمعت وما قالش، فالناس كلها ايه؟ منتظرة، عايزين يعرفوا. اذ كانوا لم يجربوا عليه من قبل هذا الصمت، ما كانوش متعودين، وكان دايما لما يجي يقعد المجلس يبدأ ويتكلم، المرة دي جالس ساكت ما بيتكلمش وبينظر للأرض وعينيه بتدمع، الناس تسأله ما يجاوبش. واذ كان هو لم يقطعه سؤال قط ولا تخلف عن جواب قط، مش عادته يعني، من عادته ان لما حد يساله يجاوب، فاهم ازاي؟ فقال الناس في انفسهم: ان للشيخ لشأنا، اكيد في حاجه، في شيء شغله، ولابد ان يكون من وراء صمته هذا شعاب في نفسه تعتلج فيها معان وتعترك ذكريات. ولم يلبث الإمام أن تبسم إلى الناس ثم قال: لقد حضرتني ذكرى فبكيت، وتمثلت رؤيا فتبسمت. فأما الذكرى، ركز بقى عشان هو اللي بيحكي دلوقتي، فكانت حول الحسن البصري، وأنتم تعرفون الحسن البصري، تعرفون أنه العالم الزاهد الورع، وأنه كان مولى لآل أبي أيوب الأنصاري، وأن أمه، أم الحسن البصري، كانت أمة لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فربما ضر ثديها له فشرب. فالناس يرون أن الحكمة والفصاحة والزهادة إنما هي من بركة ذلكم الثدي الكريم من أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر أم الحسن البصري في الرضاعة، يبقى النبي أبو الحسن البصري في الرضاعة. شفت بقى الحسن البصري وصل للدرجة دي ازاي؟ ثم لعلكم لم تنسوا ما يصفه به الواصفون من أنه كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميم، كانوا لسه دفن واحد حبيب عليه قوي، عزيز عليه قوي. من زهد الحسن البصري دايما تلاقيه حزين متألم علشان خاطر الدنيا اللي بتاخد الناس، والآخرة اللي الناس مشغولة عنها، والدنيا اللي الناس مشغولة بيها، وهكذا. فكل كل ما تشوفه تلاقيه حزين بيفكر في ذنوبه، في معاصيه، في تقصيره مع ربنا، في حال الناس، في حال نفسه، خايف من الآخرة، خايف من النار، خايف من العقوبة، خايف من العذاب، خايف من الحساب، خايف من أن يقف بين يدي الملك الوهاب يسأله عما ذهب وعما جاء به. فكأنه دفن واحد حميم، صاحبه، عزيز عليه، قريبه، حبيبه. قال مالك ابن دينار: وإذا جلس فكأنما يتهيأ لتضرب عنقه. لما يجلس من شدة خوفه من الله عز وجل تلاقي جالس خاشع كأن واحد منتظر ان رقبته هتتقطع، واحد منتظر ان رقبته هتقطع، ومفيش في ايده حاجة ولا حيلة. هيبقى حاله عامل ازاي؟ منكسر، خاشع، ذليل. هو ده كان حال الحسن البصري. وإذا ذكرت النار فكأنما لم تخلق إلا له. أول ما يسمع كلمة النار ممكن يغمى عليه، يقول لك ما حدش هيخش النار غير أنا، رغم زهده وورعه. ولقد كان الحسن على ذلك شيخا لي. مالك بن دينار بيقول كان شيخي هو الحسن البصري، كان شيخا لي، أفزع إليه كلما مسني هم. أما في مشكلة أجري على الحسن البصري، أو نزلت بي شدة أهرع إليه. فما ذكرته في مجلسي هذا وتمثلت ما كان يحيطه به أعداؤه من ألوان الدس والكيد رحمته. كل ما افتكر الناس كانوا بيقعدوه ازاي وانا قاعد دلوقتي في المجلس ده، فبترحم على الحسن البصري. فهذه هي الذكرى التي بكيت لها. واما الرؤيا التي تبسمت لها حين تمثلتها فاني مخبركم عنها في قصة لتنتفعوا عني بما أقول. هقول لكم القصة يمكن تفيدكم، يمكن تنفعكم. كنت في صدر أيامي في بداية حياتي شرطيا، كنت أمين شرطة. ده مين؟ مالك ابن دينار. ركز بقى عشان هيحكي عن نفسه بقى. كنت شرطيا، كان أمين شرطة، كان ضابط. وكنت آنئذ في إبان الحداثة أتفتى وأتشطر. ضابط بقى ولا أمين شرطة وليا سلطة وكلمتي مسموعة، أعمل اللي أنا عايزه. وكنت قويا معصوبا في مثل خلقة الجبل. كنت عضلات برضو زي مثلا امن مركزي كده ولا صعقة ولا حاجة. فكنت قويا معصوبا في مثل خلقة الجبل من غلظ وشدة. كمان قلبي زي الحجارة، لو الاقي واحد قدامي بيموت من الضرب او التعذيب ولا يهز شعره فيا، زي امن الدولة يعني. وكنت شديد القسوة حتى كأن بين أضلاعي صخرة لا قلبا، فلا أتأثم ولا أتحرج، أعمل أي معصية عايزة. وكنت مدمنا الخمر، كنت مدمنا على الخمر لأنها روحانية شيطانية يبتغي السعادة فيها من عجز أن يحصل أو يحصل السعادة من روحانية ربانية. فبينما أنا ذات يوم أجول في السوق أرقب السارق وأعد الجاني وأتهيأ للنزاع، يدور على أي حرامي، أي حد عشان يمسكه يقبض عليه، يمسك واحد مشبوه، واحد مسجل خطر في السوق، إذا رأيت اثنين يتخانقان، اثنين بيتخانقوا مع بعض، وقد خنق أحدهما الآخر، فأسرعت إليهما وإذا المظلوم الضعيف يقول للظالم القوي لقد سلبتني فرح بناتي، انت خدت مني فرحة بناتي. المظلوم الضعيف بيقول للظالم القوي اللي ماسكه خنقه، بيقول له يعني الضعيف بيقول للقوي ده، بيقول له ايه؟ بيقول له انت خدت مني فرحة بناتي. وسيدعون عليك ولن تصيب بعد ذلك خيرا ابدا، فاني ما خرجت الى هذا السوق الا اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خرج مسلم الى سوق فاشترى منها شيئا فحمله الى بيته فخص به الاناث دون الذكور الا نظر الله اليه نظرة رضا ورحمة. الحديث ده اول مرة تسمعوه في حياتكم، صح؟ وفي البخاري ومسلم. تاني، القصة دي احنا لسه في الاول، ده احنا لما نخلصها تلاقيك طلعت بحاجات عظيمة جدا، بس ركز. قال: انا ما خرجت لهذا السوق الا اتباعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما خرج مسلم الى سوق فاشترى منها شيئا فحمله الى بيته فخص به الاناث دون الذكور. عندك اولاد بنات؟ عندك بنات وعندك اولاد ذكور. جبت انت حلويات ولا حاجة من السوق اديته للبنات، خلاص؟ فخص به الإناث دون الذكور إلا نظر الله إليه نظرة رضا ورحمة. ياريت بقى ده درس نتعلمه ونعمله. طب والله يقول له أنا لسه مش متجوز، يقول له أنا متجوز بس مش مخلف بنات. طب ما أنت عندك أختك، عندك أمك. والحديث الآخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء، اللي ربنا رزقه بنات يعني، والنبي قال ابتلي ليه؟ ما ابتلي يعني اختبر، ابتلاء يعني اختبار يعني امتحان، مصر البنت في البيت امتحان كبير في التربية، ما انت لو مربطهاش صح صيدت في الامتحان يا باشا، ضعت في الامتحان وضيعتها معاك، ممكن تضيع أمة كاملة وجيل كامل. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. أنا نفسي بقى الناس اللي هم المتصدقين بحرية المرأة وكرامة المرأة والإسلام ضيع حقوق المرأة، نقول لهم: يا جهلة يا جهلة يا أغبية يا متخلفين، يلي في حياتكم مش عارفين ان اعظم دين هو دين الاسلام، وان اللي جعل للمرأة الحرية هو الاسلام، واللي جعل للمرأة المكانة هو الاسلام. هو انا هسألك سؤال، هو احنا عندنا في المصحف في القرآن في سورة اسمها سورة الرجال؟ ما فيش. لكن في سورة اسمها سورة النساء، صح؟ في عندنا سورة اسمها سورة مريم، صح؟ مع ان مريم عليها السلام يعني بينتسب اليها غير المسلمين، لكن احنا نحن ننتسب اليها، نعم عليها السلام وعلى عيسى عليه السلام. لكن اقصد اقول لك، طب اقول لك على معلومة، هي المعلومة دي للنصارى برضو. تعرف ان مريم مش مذكورة في الكتاب المقدس في الانجيل بنفس العدد اللي ذكرت فيه في القرآن؟ ذكرت في القرآن أضعاف أضعاف العدد اللي ذكرت فيه في الإنجيل. يبقى مين اللي كرم المرأة؟ الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم عن المرأة وعن البنت. نرجع لملك ابن دينار. قال ملك ابن دينار: وقد كنت آنذاك عزبا. عزبا يعني ايه؟ يعني غير متزوج، لا زوجة لي، أسكن إليها. فانتبهت الآدمية بين جوانحي، حسيت كده ان انا بني آدم. ايه ده، ده انا المفروض ابقى راجل وليا زوجة وليا بيت وليا بنات وليا اولاد، ايه اللي انا فيه ده؟ انا مشغول بس بشرب الخمر والمخدرات، وان انا اخد رشاوي من الناس واعمل بلطجي على ناس، وعمال استغل بس سلطتي في الشرطة وكده وخلاص. فبدأ ايه يتحرك عنده موضوع الآدمية، ان هو بني آدم محتاج زوجة ومحتاج ابناء. وقد طمعت في دعوة صالحة من البنات المسكينات اذا انا ادخلت عليهن بفرح، او دخلت عليهن بفرح، او جئت اليهن بفرح، او فرحتهم يعني. فاخذت للرجل من غريمه حتى رضي. اول مرة بقى المرة يعمل ايه، ينتصر بقى للحق فعلا. واضعفت له من ذات يدي لازيد في فرح بناته، اديته كمان من الفلوس اللي معايا الشخصية، قلت له خد وهات لهم حلويات وحاجات وفرح بناتك لما تروح. وقلت له وهو ينصرف من السوق: عهد يحاسبك الله عليه ويستوفيه لي منك إلا جعلت بناتك يدعون لي إذا رأيت فرحتهن بما تحمل إليهن. لما ترجع البيت وتلاقي بناتك يفرحوا، استحلفك بالله ان انت تخليهم يدعولي. اللي هو ابو البنات. قال له: وقل لهن مالك بن دينار. قل لهم يدعوا الواحد اسمه مالك بن دينار. قال مالك: وبت ليلتي هذه اتقلب من شدة الفكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي معانيه الكثيرة التي تحث على إكرام البنات، والتي تقرر أن من أكرم بناته حرصا على أن ينشأن كريمات فرحات فقد كرم على ربه. وما زال هذا الحديث نجوى روحي، ده دايما عمال إيه أفكر فيه. وملأ نفسي طوال ليلتي تلك إلى الصباح، ما جالوش نوم من التفكير. وفكرت حينئذ في الزواج، ولما كنت أعلم أن الناس لا يزوجونني من بناتهم الطيبات ما دمت من الخبيثين، لم أجد أبدا من الاتجاه إلى سوق الجواري. هعمل إيه؟ لو رحت لحد أقول له زوجني بنتك، هقول لا ده أنت راجل ظالم، ده أنت راجل شارب خمر، ده انت راجل بتاخد رشوة، ده انت راجل بتظلم الناس، فمحدش هيجوزني بنته. لان الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، فانا خبيث وهم طيبين مش هيجوزوني. النهاردة بقى لو جه واحد بالمنظر ده زي مالك ابن دينار يروح بيت حد يقول له يا ده هنجوز بنتنا الظابط، خدها يا ابني، مش مهم بقى بيصلي ما بيصليش، بيسرق ما بيسرقش، ظالم مش ظالم، مش فارقه معاه. صح؟ فمالك ابن دينار يعمل ايه؟ ما عايز يتجوز، هيعمل ايه؟ هل بس ما فيش غير حل واحد، ايه هو بقى؟ قال: لم اجد بدا من الاتجاه الى سوق الجواري. رحت بقى سوق الجواري اشتري جارية واتزوجها، هعمل ايه؟ هي دي الحاجة الوحيدة اللي هترضى. فمضيت الى السوق واشتريت جارية نفيسة وقعت مني من احسن موقع، استريح لها، ولدت لي بنتا شغفت بها اعظم شغف. حبيت بنتي دي قوي، اما خلفت البنت دي منها حبيتها جدا. وقد ظهرت لي فيها الانسانية الكبيرة التي لم تكن لمثلي. حسيت فعلا ان انا انسان وعندي عواطف وعندي احاسيس وعندي مشاعر، وبنتي وبخاف عليها وعايز اربيها. فرأيت بعد ما بيني وبين صورتي الاولى، حسيت ان انا بقيت مختلف خالص عن الاول. رأيتها سماوية لا تملك شيئا سوى أبيها وأمها، فليس لها من الدنيا إلا شبع بطنها، ثم لها بعد ذلك سرور نفسها تشب عليه أكثر مما تشب على الرضاع، تحب أن أنا أقعد ألعبها. فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رحمة الله فملك بها نفسه ما كان ينبغي له بعد ذلك أن يأسى إذا فاتته دنيا غيره. كما علمت أن الذي يجد طهارة قلبه لابد أن يجد سرور ذلك القلب، وأن الذي لا يبالي بالهم لا يبالي الهم به. كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في نفسي. حسيت أن البيت بقى فيه حياة، أب وأم وبنت، وبقى حياة. كذلك حسيت أن قلبي اللي كان صخر ده بقى إيه؟ بقى حي. فلما دبت على الأرض ازددت لها حبا وبها إلفا، تعودت عليها لما بدأت تحبي وتمشي. فرزق روحي منها أطهر صداقة في صديق تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة، ولا تكون إلا لمحض سرور القلب دون مطامعه، فتمده بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة. عايز يقول أنا حسيت أن أنا اتولدت من جديد، حس أن أنا قلبي بقى فيه الروح، وعايز يقول كده. قال وجهدت أن أترك الخمر، بقيت أجاهد أن أنا أسيب الخمر، فلم أستطع إذ كنت منهمكا على شربها، ولكن حبي ابنتي وضع في الخمر الآثام التي وضعتها فيها شريعة الله فكرهتها أشد كره، ومع ذلك كنت أعكف عليها، غير أنني كلما وضعت المسكر وهممت به دبت بنيتي إلى مجلسي هذا، ثم جاءت فجاذبتني الكأس حتى تريقها على ثوبي. كل ما أشرب خمرة بنتي تحبي وتيجي على ايديها ورجلها تقوم ماسكه الكاس من ايدي توقعه على ملابسي، فلا اغضب اذ كان هذا يسرها ويضحكها، فاراني اسر لذلك واضحك، ودام هذا مني ومنها، فاصبحت في المنزله بين المنزلتين اشرب مره وأترك مرارا، إذ كانت النشوة بابنتي أكبر من النشوة بزجاجتي. أنا بفرح لما بشرب كاس، بس بفرح لما بلاقي بنتي قدام عيني بتضحك وبتفرح وبتلعب. وإذ كنت كلما رجعت إلى نفسي أستعيذ بالله أن تعقل ابنتي معنى الخمر يوما فتقتضي بي، دايما بدعي ربنا يا رب بنتي ما تعرفش الخمر دي وتشربها زي ما انا شربتها. ما هو تلاقي برضه الراجل كده اللي بيشرب سجاير ها يقول ايه؟ يا رب عيالي ما يدخنوش زي سجاير. طب ما تبطل يا عم، ما تبطل انت. قال واذ كنت كلما رجعت الى نفسي أستعيذ بالله أن تعقل ابنتي معنى الخمر يوما فتقتضي بي، فأكون قد بخست أيامها ثم أتقدم إلى الله وعلي ذنوبها فوق ذنوبي، فإذا ترحم الأولاد على آبائهم وجدتها تلعنني. درس مهم والله. بقول دايما بدعي ربنا أن هي ما تشربش خمرة زي أبوها، بدل ما اجي اروح ليوم القيامه لربنا اروح له بذنوبي وذنوب بنتي ان انا علمتها، وبعد كده لما اموت الناس كلهم الاولاد يدعوا الابهات للاباء والامهات اللي ماتوا وهي تلعني وتدعي عليا. ما هو الواد برضو اللي شاف ابوه علمه السجاير هيعمل كده في ابوه. وعلى هذه الظنون وأحاديث النفس مضيت وأنا أصلح من أمري شيئا فشيئا، وكلما كبرت بنتي كبرت فضيلتي، بقت عندي أخلاق كويسة. فلما تم لها عامان ماتت. فكدني الحزن عليها، ولم يكن لي من قوة الروح ووثاقة الإيمان ما أتأسى به وألجأ إليه، فضاعف الجهل أحزاني وجعل مصيبتي مصائب، فرجعت من ذلك إلى شر مما كنت فيه، وكانت أحزاني أفراح الشيطان، فأراد الشيطان أخزاه الله أن يتفنن في أساليب فرحته بي، وقد عدت إلى جواره واستلقيت في رحابه. في ناس إيمانهم مش قوي، لو حصل له ابتلاء أو مصيبة يقع في المعاصي والذنوب، وده غلط، غلط كبير. قال: فلما كانت ليلة النصف من شعبان، وانا عايز اقول حديث الاول على ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ما فيهاش احاديث صحيحة خالص في حد ما اعلم الا هذا الحديث الذي ساقول. قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله الى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن. مشرك او واحد مخاصم اخوه او قاطع صلة الرحم. هذا الحديث رواه ابن حبان وغيره، وقال الالباني هو حديث صحيح في السلسلة الصحيحة، ورقمه سهل اوي، 1244 1144. قال مالك بن دينار: فلما كانت ليلة النصف من شعبان، وكانت ليلة جمعة، سول لي، لعنه الله يعني الشيطان، أن أسكر سكرة ما مثلها سكرة. شفت الشيطان منقله أنهي ليلة كمان؟ أن أسكر سكرة ما مثلها سكرة، فبت كالميت مما ثملت. نمت في اليوم ده مسطول سكران ثمل، يعني مش في وعيه بسبب الخمر من السكر، بسبب انه تجرع وشرب هذا الخمر الكثير، فنام زي الميت مش حاسس بحاجة. وتقاذفتني احلام واحلام، ثم رأيت القيامة والحشر، وقد ولدت القبور، ولدت القبور من فيها، يعني القبور بدأت تطلع الناس اللي ايه اللي فيها، ناس بدأت تخرج من القبور، وسبق الناس وانا معهم وليس وراء ما بي من القرب غاية، وسمعت خلفي زفيرا اشبه بصوت الافاعي. هو بيقول انا شفت يوم القيامة ويوم الحشر والقبور الناس بتخرج منها وبتطلع تجري، وانا عمال اجري في وسط الناس، وانا بجري سمعت صوت من ورايا، صوت فحيح، صوت كده يشبه صوت الافاعي والحيات. فالتفت انظر خلفي فاذا تنين عظيم، التنين اللي هو تعبان ضخم، فاذا تنين عظيم ما يكون اعظم منه، طويل كالنخلة الصحوق، نخلة عالية قوي، ده ارتفاع التنين، يرسل الموت من عينيه الحمرى وين كالدم، وبيجري وراه، وفي فمه مثل الرماح من أنيابه، أنيابه زي الرماح والأسهم، ولجوفه جوف التنين حر شديد لو زفر به على الأرض ما نبتت فيها خضراء، يحرق الأرض. وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء مسرعا يريد أن يلتقمني، عاوز يبلعني أنا. فمررت بين يديه هاربا فزعا، وإذا بشيخ هرم، راجل كبير أوي أوي في السن، يكاد يموت من الضعف والهزل، خلاص بيموت. فعزت به، الحقني يا شيخ، الحقني يا عم الحاج، الحقني، انقذني، احميني. فعزت به اقول: اجرني، اجارك الله، انقذني منه. فقال: انا ضعيف كما ترى، ولست اقدر على هذا الجبار، فاسرع مبتعدا عنه، فلعل الله ان يسبب لك اسبابا للنجاة. قال مالك بن دينار: فوليت هاربا، واشرفت على النار وهي الهول الاكبر، بيجري لها في وشه النار، ايه ده، هروح فين؟ فرجعت هاربا والتنين على اثري يجري ورايا، ولقيت ذلك الشيخ مرة اخرى فاستجرت به، فبكى من الرحمة لي، صعبان انا عليه، بكى وهو يقول: انا ضعيف كما ترى، وما اقدر على هذا الجبار، ولكن اهرب الى هذا الجبل، فلعل الله يحدث لك امرا. فنظرت فاذا الجبل تقوم عليه دار عظيمة، بيت ضخم، دار لها نوافذ وشبابيك، عليها سطور جمع استارة، فاسرعت اليها والتنين من ورائي. فلما شارفت الجبل فتحت النوافذ، اول ما وصل عند الجبل لقى النوافذ والشبابيك اللي موجودة في القصر ده والبيت ده اتفتحت، ورفعت السطور، واشرقت على وجوه اطفال قلق اقمار، شفت اطفال كتير وشهم وش القمر. وقرب التنين مني، وصرت في هواء جوفه وهو يتضرم علي، حسيت بالحرارة السخنة بتاعت هواء اللي خارجة من جوف التنين، حتى اذا لم يبقى الا ان يأخذني خلاص. تصايح الاطفال جميعا: يا فاطمة، يا فاطمة، واذا ابنتي التي ماتت قد اشرفت. فلما رأت ما انا فيه صاحت وبكت، ثم وثبت كالقذيفة، جريت بسرعة، فجاءت بين يدي ومدت إلي شمالها، فتعلقت بها، ومدت إلى التنين يمينها، فولى التنين هاربا. ثم أجلستني وأنا كالميت من الخوف والفزع، ثم قعدت في حجري كما كانت تصنع في الحياة، وضربت بيدها على لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فبكيت وقلت: يا بني، أخبريني عن هذا التنين الذي أراد هلاك. قالت: ذلك عملك السوء الخبيث، أنت قويته حتى بلغ هذا الهول الهائل، والأعمال هنا ترجع أجساما كما رأيت. الأعمال السيئة بقت بالشكل ده. قلت: فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرت به فلم يجرني. قالت: يا أبتي، ذاك عملك الصالح، أنت أضعفته فضعف حتى لم تكن له طاقة أن يرد عنك عملك السيء، ولو لم أكن لك هنا، لو أنا ما كنتش مت، ولو لم تكن اتبعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فرح بناته المسكينات الضعيفات، ما كانت لك هنا شمال تتعلق بها ويمين تطرد عنك التنين. قال: ثم انتبهت من نومي فزعا ألعن ما أنا فيه، ولا أراني أستقر كأني طريد عمل السيء، كلما هربت منه هربت إليه. وأين المهرب من الندم الذي كان نائما في القلب واستيقظ القلب؟ ولكنني أملت في رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسر. وقلت في نفسي: إن يوما باقيا من العمر، إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمره ما كان ينبغي أن يستهين به. فات كتير، ألحق أصلح في اللي جاي. وصممت على التوبة لأرجع الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف الذي رأيته في المنام، أسمن به لحمة وأقوي به عظمة، حتى إذا استجرت به أجارني ولم يقل أنا ضعيف كما ترى. سألت عن سبيل التوبة النصوح، فدلني الناس على الحسن البصري الذي كانت حلقته هنا في هذا المسجد، وقيل لي إنه جمع كل علم وفن إلى ورع وزهد وعبادة، وإن لسانه السحر، وإن شخصه المغناطيس، وإنه ينطق بالحكمة. وغدوت إلى المسجد والحسن في حلقته يقص ويتكلم، فجلست حيث انتهى المجلس، فلم يكن غير بعيد حتى عرضتني هزة كنفضة الحمى. ده هو سأل أروح فين؟ قالوا روح المسجد عند الحسن بس. دخل المسجد فهو جالس، بدأ جسمه يرتعد. امتى؟ قال: ارتعد جسدي إذ سمعت الشيخ يقرأ تلك الآية التي قرأتها علي ابنتي في المنام: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فلو لفظتني الأرض من بطنها وانشق القبر عني بعد الموت، ما رأيت الدنيا أعجب مما رأيتها في تلك الساعة. وأخذ الحسن يفسر الآية الكريمة. تعرف يعني إيه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ العلماء يقولوا إيه؟ ليس العجب في عبد يتودد إلى سيده، ولكن العجب في سيد يتودد إلى عبده. ربنا بيقول لك ألم يأن للذين آمنوا، بيقول لك ما جاش بقى الوقت اللي ترجعوا لي فيه، ما جاش بقى الوقت اللي تعودوا لربكم فيه، ما جاش الوقت اللي ترجعوا لربكم اللي بيحبكم وخلقكم ويريد لكم الخير ويريد لكم الجنة، ما جاش الوقت ترجعوا؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. دي كانت مقدمة قبل ما نبدأ نتكلم عن قصة مالك ابن دينار. دي المقدمة. أما عن بداية القصة، من هنا كانت البداية. ما إن تاب مالك بن دينار حتى بدأ صفحة جديدة ملأها بالطاعة والزهد، فكان عابدا زاهدا ذاكرا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اعتزل الدنيا وزهرتها الفانية، وأقبل على الآخرة بقلبه وجوارحه. وكان رحمه الله تعالى يقول: اللهم أقبل بقلوبنا إليك حتى نعرفك حسنا، وحتى نرعى عهدك، وحتى نحفظ وصيتك حسنا. اللهم سومنا سيم الأبرار، وألبسنا لباس التقوى. اللهم إنا نتوب إليك قبل الممات ونلقى بالسلام قبل اللزام. اللهم انظر إلينا منك نظرة تجمع لنا بها الخير كله، خير الآخرة وخير الدنيا. ثم يقف مالك عند كلامه هذا ويقول: يحسبون أني أعني بخير الدنيا الدينار والدرهم، لا، إنما أعني العمل الصالح حتى ألقاك يوم ألقاك وأنت عنا راض، رغبة ورهبة إليك يا إله السماء وإله الأرض. ثم يبكي بكاء خفيفا فيبكي الناس معه. وكان يقول: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما هي يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى، أحلى حاجة في الدنيا. أما عن خشيته رحمة الله عليه، خشيته لله وعبادته لله، فهذا أمر نحتاج فيه وقت كبير، فنرجئه إن شاء الله إلى يوم الأحد المقبل. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.